بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن ننتقل إلى البحث الجديد، نؤكد أن الأمر الأخير الذي أشرنا إليه في البحث السابق، يعني في بحث تبعية الأحكام للعناوين، وقلنا لا بد من مراعاة عدة أمور. الأمر الأخير الذي أشرنا إليه بالأمس، سنبحثه بالتفصيل إن شاء الله أصلا في بحث جديد تحت عنوان البحث عن مدى دخالة الزمان والمكان في الأحكام. فما قلناه بالأمس من أن تبعية الأحكام للعناوين لا يمكننا أن نبدل العنوان الذي يتبعه الحكم من عند أنفسنا، لا يجوز لنا أن نبدل العنوان. كان العنوان الذي في دليل الحكم شيء، ونحن نقول بأن هذا العنوان أخذ في الحكم لزمان ماض مناسب للزمان القديم، أما في زماننا هذا ينبغي أن نغير العنوان ونتبع عنوانا آخر من عند أنفسنا، هذا لا يجوز. هذا الذي بالأمس أشرنا إليه، هذا لا بد من بحث تفصيلي فيه. أما تفسير رواية أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا أجد في تفسير هذه الرواية فد معنى محتمل آخر. المعاني المحتمل الأخرى قد تذكر ولكنها خلاف الضرورة، ولهذا لم نتعرض لبعض التفاسير الأخرى لأن لوضوح كونها خلاف الضرورة. واضح جدا 100% أن معنى قوله لا بل حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، يعني أن الحلال لا يتبدل إلى، لا يجوز تبديله، لا يتبدل إلى حرام، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة يعني أن الحرام لا يجوز تبديله، لا يتبدل إلى، بل ويبقى الحلال حلالا إلى يوم القيامة ويبقى الحرام حراما. هذا معنى واضح 100%. قد يكون هناك بعض المعاني الأخرى البعض يثيرها، أنا أجد بأنها خلاف الضرورة وخلاف الوضوح. وعلى كل حال، ولكن رغم ذلك سنبحث هذا البحث بالتفصيل إن شاء الله تحت عنوان مدى دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. الآن نتحول إلى بحث جديد من الأبحاث التي يكثر الاستفادة منها في المسائل المستحدثة، وهو البحث في ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. هناك أحكام شرعية رتبت على صدور فعل معين من فاعل، القاتل. إذا صدر القاتل من شخص ما فحكمه مثلا القصاص تارة، الدية تارة أخرى، وكفارة تارة ثالثة أو إلى جنب القصاص والدية. الجروح يترتب عليها إذا جرح شخصا شخصا، فإذا صدق عليه أنه هو الجارح الجرح نصب إليه ترتب عليه مثلا الدية. الأرش الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الإتلاف، إذا صدق أن هذا فعل الإتلاف صدر من فلان نسب إليه جاء عليه هذا الحكم، حكم من أتلف، من أتلف يعني من صدر منه الإتلاف. فما لم ينسب الإتلاف إلى شخص معين لا يجب عليه هذا الحكم. كل هذه الأحكام وأمثالها بل تتبع انتساب الفعل إلى فاعل معين، ما لم ينتسب الفعل إلى فاعل معين هذه الأحكام لا تجري على ذلك الفاعل، من قصاص أو دية أو أرش أو ضمان أو ما شبه ذلك كفارة. هذه الأحكام إنما تترتب على إسناد ذلك الفعل الذي حكم فيه بهذه الأحكام، إسناد ذلك الفعل إلى شخص معين، إذا أسند إلى ذلك الشخص ترتبت هذه الأحكام. وهم أيضا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الفعل انتساب الفعل إلى الفاعل لا بد أن يكون عرفيا. إحنا ما نريد ندخل في البحث الفلسفي الذي يبحث إلى جنب بحث الجبر والاختيار، هناك في علم الأصول باحثين، وإن كان هذا قد يقال من الأبحاث الإقنابية أقنبت أو تسربت إلى علم الأصول، لعل البعض يرى إخراج هذه الأبحاث عن علم الأصول، ولكن أستاذ نشيد هم باحث بحث الجبر والاختيار، وبحث بل أن الفعل الصادر من الناس بالظاهر هل هو فعل إنسان أو فعل الله، هذا أيضا يشبه بحث الجبر والاختيار، هو على ارتباط ببحث الجبر والاختيار، أن الأفعال التي تصدر من الناس هل هي أفعال الناس أو هو فعل الله تبارك وتعالى، ولكن تلبس بالظاهر أنه فعل الناس، أنه فعل البشر. على كل حال نريد نبحث ندخل في هذه الأبحاث الفلسفية، لأن الأحكام الشرعية تتبع الصدق العرفي، الأحكام الشرعية تتبع الصدق العرفي، لأن الأبحاث الشرعية تتبع الصدق العرفي. فنحن بما أن الأحكام الشرعية من حكم الضمان ومن حكم القصاص من حكم الدية وكفارة، هذه الأحكام التي أشرنا إليها صدرت في أدلة لفظية، والأدلة اللفظية تتبع الصدق العرفي لها. فمتى ما صدق عرفا أن هذا الرجل هو القاتل جرى عليه الحكم بالقصاص تارة وبالدية تارة أخرى، متى ما صدق عرفا أن هذا الرجل أتلف مال غيره جرى عليه حكمه بل الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن وأمثال ذلك. فبحثنا هذا ليس بحثا فلسفيا وإنما هو بحث عرفي، وكثيرا ما يقع البحث والشك والخلاف في أن هذا الفعل من هو فاعله، منتسب إلى من، وبالأخص في كثير من المسائل المستحدثة يأتي هذا الكلام والخلاف في أن هذا الفعل فعل من، منسوب إلى من، حتى يجرى على ذاك الفاعل حكمه إما القصاص أو الدية أو ما شابه من الأحكام. مثلا من أمر شخصا غيره بأن يقتل ثالثا فهذا من القاتل؟ هل الآمر بالقتل هو القاتل أو الفاعل المباشر؟ القاتل المباشر هو القاتل. فهذا قد يأتي فيه البحث في أنه من القاتل حتى يعين من الذي عليه القصاص أو الدية أو ما شابه. أو مثلا الطبيب أخطأ في إعطاء الدواء في إعطاء العلاج، هذا العلاج الذي أعطاه سبب قتل المريض، فهذا أولا هل هذا يعتبر قاتل أو لا؟ وثانيا لو اعتبرنا هو قتلا فالقاتل من هو؟ هل القاتل هو الطبيب الذي كتب العلاج الخاطئ أو الصيدلي الذي أعطى العلاج الخاطئ أو من يمارس أمر المريض ومن وضع هذا العلاج في فم المريض؟ القاتل من هو من هؤلاء؟ أو أنه أصلا ليس هناك قتل. فأمثال هذه الأسئلة كثيرة في المسائل المستحدثة، السيارة كانت بها عطل خربانة وسبب شنو بالطريق أنه انقلبت السيارة، وهذا انقلاب السيارة سبب موت شخص ما إما بالطريق أو من ركبة السيارة، فهذا السائق هو الذي قتله، ينسب القاتل إلى هذا السائق أو لا؟ أو ينسب القاتل إلى السيارة أو من صلح السيارة ما صلح عدل مثلا أو غير ذلك. فهناك كثير وكثير من الأسئلة حول انتساب الفعل إلى الفاعل حتى يعرف من الضامن، من الذي عليه القصاص أو الدية أو نحو ذلك. فلا بد وأن نتأمل في انتساب الفعل، ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. هم أيضا خل ننبه مقدمتان، يعني أولا نبهنا إلى أن بحثنا هذا عرفي وليس فلسفيا، وثانيا ننبه أيضا في مقدمة هذا البحث إلى أنه نحن لا نريد الدخول في تفاصيل أحكام القصاص والدية والضمان والكفارة ونحو ذلك، إذ أننا لو دخلنا في تفاصيل هذه الأحكام فهذه الأحكام لها أدلتها، وقد يكون الحكم الشرعي تعبدا على خلاف ضوابط الانتساب، قد يكون شرعا يرتب حكم الدية على غير من ينتسب إليه الفعل، نادرا شاذا قد يكون، أو القاتل شخص ولكنه حتى غير الممارس قد يحكم عليه شرعا ببعض الأحكام. وجدت في بعض الروايات مثلا أنه القاتل المباشر هو الذي يقتل، ولكن الآمر بالقاتل يحبس إلى أن يموت حبس مؤبد في بعض الروايات، أو حتى الناظر إلى القاتل، هذا شيء غريب ولكن خب الوارد بعد شنسل أقدام تعبدية. الناظر يتقلع عينه، هذا وإن كان غريبا ولكن قد يكون مشروط وشرائط، قد يكون كذا وكذا على كل حال. فإحنا ما نريد ندخل تفاصيل هذه الأحكام، وإنما متى ما كان هذه الأحكام أو بعض هذه الأحكام منوطا بانتساب الفعل وهو أمر غالبي، لم يكن دائمي فغالبي أن هذه الأحكام مثل حكم القصاص والدية والضمان والأرش والكفارة، هذه الأحكام غالبا منوطة شرعا بمن ينسب إليه الفعل. فمتى ما كان الحكم أمثال هذه الأحكام منوطا بانتساب الفعل إلى الفاعل، نحتاج إلى ضوابط الانتساب، نحتاج إلى هذا الضوابط التي سنذكرها إن شاء الله. هناك ضوابط شبه مسلمة نستعرضها، إنما أقول شبه باعتبار أنه قد يأتي شخص شاذ من الشذذ أن يخالف، ولكن شبه مسلم جملة من ضوابط الانتساب سلبا وإيجابا، أنه يوجب انتساب تارة بعض الضوابط وبعض الضوابط يجب عدم الانتساب سلبا وإيجابا. جملة من الضوابط ضوابط الانتساب إما سلبا أو إيجابا أو سلبا وإيجابا، جملة من عدها شبه مسلمة، وبعضها قد يكون فيه نوع من الشك والترديد والنقاش والبحث. نبدأ بال ضوابط الشبه مسلمة. الضوابط شبه المسلمة، أولا أنه لانتساب الفعل إلى الفاعل لا يشترط أن يكون عامدا، بل قد يتم الانتساب رغم كون الفاعل لم يكن عامدا. هسه العامد هم تارة في مقابل الفعل الاختياري لم يكن عامدا، بمعنى أنه لم يكن مختارا وإنما عن اضطرار فعل هذا الفعل بدون اختيار، وتارة بمعنى أو في مقابل العلم لم يكن عامدا، يعني لم يكن عالما، وتارة في مقابل السهو، وتارة في مقابل الخطأ إن فرقنا بين السهو والخطأ، وإن فرقنا بين السهو والخطأ وبين الاثنين السابقين. فهذه الأمور لا دخل فيها، قد يقترن بشيء آخر له دخل، هذا أمر آخر، صرف أن هذا الرجل الذي صدر منه هذا الفعل لم يكن عن اختيار أو لم يكن عن علم بأن هذا قتل لبشر مثلا بناء شجر، وإذا طلع لا هذا إنسان نايم هنا، مو 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 خشب وإنما إنسان مثلا، فلم يكن عالما، أو كان عن سهو واشتباه، أو كان عن خطأ، كل هذه من المعقول أن يتم فيها الانتساب، غاية الأمر أنها قد تتفاوت في أحكام انتساب هذا الفعل إلى الفاعل. قالوا بأنه إذا كان عن علم وعمد فحكمه القصاص مدية، وإذا كان قتل خطئي فحكمه الدية مو القصاص. ثم الدية على من؟ هل عليه هو أو على العاقلة؟ فهذا هم من جملة الأحكام التعبدية، اللي الدية على العاقلة بالرغم أن الفعل لهذا الشخص، ولكن الدية على الآخرين، لا ينتسب الفعل إلى العاقلة، لكن الدية على العاقلة. هذا قالوا بأنه الخطأ تارة يكون خطأ محضا، تارة يكون شبه عمد. إذا كان خطأ محضا فعلى العاقلة، وإذا كان شبه عمد فعليه هو مو على العاقلة. على بحث في تفسير وتعريف الخطأ شبه العمد، ما معنى الخطأ شبه العمد؟ هذه التفاوتات ما علينا بها. الآن نحن بحثنا في الانتساب، حتى سواء كان الانتساب انتسابا يوجب القصاص أو انتسابا يوجب الدية أو انتسابا يوجب الدية على العاقلة أو عليه هو، مهما كانت احنا ما نريد ندخل في تفاصيل الأحكام، وإنما نقول بأنه الضابط الأول الذي شبه مسلم هو أن بلي العمد وعدم العمد لا دخل لهما في الانتساب، ولهذا ما قد يتوهم بأنه هذا الرجل هذا السائق ما كان متعمد أن يضرب، إذن لا يعتبر قتلا. هذا مو صحيح، هذا التوهم. كثيرا ما يقع توهم من هذا القبيل، هذا الجاني يقول أنا ما متعمد، شو أنت أخذوني؟ صحيح ما متعمد، هذا عدم التعمد غاية ما يخفف عنك العقاب، أن يحول لك الحكم من القصاص إلى الدية، مو يعني يسقط عنك كل شيء. هذا بالأخرى هذا الفعل ينسب إليك، ما دام ينسب إليك حتى وإن كنت غير متعمد أو غير عالم أو عن سهو أو عن خطأ، مهما كان هذا الفعل فعلك. إذا كان الفعل ينسب إليه فمجرد كونه غير عامد لا يخرج عن الانتساب، لا يخرجه عن الانتساب إليه، إلا إذا كان سبب آخر لعدم الانتساب اقترن صدفة، هذا بحث آخر. قد يكون هناك بعض الأسباب تمنع عن انتساب الفعل إلى الفاعل كما قد يأتي بعضها. فمجرد عدم العمد، عدم العمد لا يوجب المنع عن الانتساب، لا يمنع عن الانتساب، عن انتساب الفعل إلى الفاعل.
أي. العلم بالفعل أو القصد بالفعل،
كل هذه
يعني العمد مجرد.
لاحظوا، أقول بأنه العمد عندنا في مقابل الضرورة، يعني العمد بمعنى الاختيار في مقابل سلب الاختيار، عندنا في مقابل القصد وعدم القصد، بحيث يقصد بالعمد يعني إذا كان قاصدا، إذا غير عامد يعني غير قاصد. أكو بمعنى أنه ساهي في مقابل السهو، في مقابل العلم، قلنا أحد الأمور في مقابل العلم، في مقابل الجهل، في مقابل السهو، في مقابل الخطأ. كل هذه بكل هذه المعاني ليس دخيلا في انتساب الفعل. إذا كان فعل فعلا عن غير اختيار، ما دام فعله هو فعل ولكن عن غير اختيار يترتب عليه الحكم، وإذا كان عن غير قصد ولكن هو فعل ولكنه عن غير قصد ما قاصد القتل. أكو اتفاقا مستعرضين هذه المسألة، لأنه لو ضرب زوجته مثلا أو شخصا ما لا بقصد قتله، هو مو بناء هذا الضرب يؤدي إلى القتل، ولكن أدى إلى القتل، هو ضربه وكان بناء أنه ما يقتله ولكن أدى إلى القتل، وهذا هم أيضا قتله صدر منه ولكن بدون قصد بدون عمد. فانتفاء العمد بكل هذه المعاني لا يكفي لرفع الحكم عنه، أو لا يكفي لسلب الانتساب عنه وبالتالي رفع الحكم عنه. لا، فالانتساب يحصل رغم عدم العلم أو عدم العمد بكل هذه المعاني من عدم العمد. كل هذه المعاني من عدم العمد لا ينفي الانتساب، لا يوجب سلب الانتساب.
بلي.
لا، لاحظوا أنا قلت بأنه إن لم يكن هناك شيء آخر يوجب نفي الانتساب. إذا صار غير مباشر يعني أكو سبب آخر لعدم الانتساب وهو عدم المباشرة. لاحظوا أقول بأنه لو أنه كان هناك سبب آخر لعدم الانتساب الفعل إليه، كسبب أنه غير مباشر مثل الآمر بالقتل ليس هو المباشر للقتل، أو أن هناك سبب طولي، سببان، هذا السبب أوجب السبب الآخر، ذاك السبب الآخر أوجب بل موت ذاك الشخص، سببان طوليان، فهذا السبب المباشر عادة يقال بأنه ينسب إليه مو سبب غير المباشر. هذا يختلف عن الآمر، آمر فعل اختياري، وهذا السبب الأسباب العلية العمياء. وعلى كل حال، فإن كان هناك سبب آخر لعدم الانتساب فهذا ما لابد أن يأتي في محله، أن هذا السبب لعدم الانتساب صحيح أو غير صحيح، يجب الانتساب لا يجب الانتساب. أنا أقول بأنه مجرد عدم العمد لا يكفي لسلب الانتساب، مجرد عدم العمد ما لم يقترن بشيء آخر يسبب سلب الانتساب، سلب انتساب الفعل إلى الفاعل. مجرد عدم العمد بكل المعاني من عدم العمد، بأن يكون أن لا يكون مختارا، أن لا يكون قاصدا، أن لا يكون بل أن يكون ساهيا، أن يكون خاطئا، أن يكون جاهلا، بكل معاني عدم العمد، عدم العمد لا يمنع وحده ما لم يقترن بسبب آخر، عدم العمد وحده لا يكفي لسلب الانتساب، لسلب الانتساب متى ما كان في حال العمد ينتسب إليه الفعل، ففي حال عدم عمده أيضا ينتسب إليه الفعل. متى ما كان في حال العمد ينتسب إليه الفعل لعدم وجود سبب آخر لسلب انتساب الفعل إليه، فإذا كان عامدا لكان ينسب إليه الفعل متى ما كان هكذا. لو سلبت عنه العمد فقط مو موجبة أسباب أخرى، عدم العمد لا يكفي لسلب انتساب الفعل إليه، يبقى الفعل منتسبا إليه رغم عدم العمد. هذا هو الضابطة الأولى من الضوابط المسلمة شبه المسلمة لانتساب الفعل إلى الفاعل. الضابط الثاني من الضوابط الشبه المسلمة لانتساب الفعل أو عدم انتسابه أنه لا يشترط في صدق انتساب الفعل إلى فاعله أن يكون فعل هذا الفاعل حراما أو مخالفا للقانون، مخالفا للقانون الوضعي او مخالفا للقانون الشرعي. هذه الامور لا دخل لها في انتساب الفعل اليه. ولهذا لو ان سائق السياره ضرب شخصا ما وقتله، هسه من ناحيه العمد والخطا بالضابط الاول ذكرنا، الان نقول هل يختلف انتساب هذا القاتل اليه وعدم انتسابه اليه؟ هل يختلف باختلاف كون سياقته مخالف للقانون عند اجازه سوق لو ما عنده اجازه سوق؟ هل انه بل استدار من اليمين الى اليسار طبقا للقانون، او استدار من اليسار الى اليمين على خلاف القانون؟ هذه الامور لا دخل لها في انتساب الفعل اليه، سواء عندي اجازه سوق او ما عندي اجازه سوق، هذا قتل، صدر منه القتل. لا يقال انه اذا عندي اجازه سوق لا هذا مو قاتل، اذا ما عندي اجازه سوق فهو قاتل. لا يقال انه هذا اذا لم يخالف ضوابط المرور ما مستدير على اليسار، لا استدارته على اليمين، او الشارع بلي مو دخول من هذا الطرف مو ممنوع عليه. عندنا في الدول الاخرى كثيرا ما شارع ذو طرف واحد، من هذا الطرف قانونا الى حق يدخل، من ذاك الطرف ما الى حق، فقط للسايد واحد، فقط من طرف واحد يقدر يدخل. سهنا قليل عندنا هذا الشيء في العراق. على كل حال فكثيرا ما يقولون بأنه هذا إذا مخالف قانون المرور داخل في الشارع على رون سايد هذا سوشي، هذا بل يغرم كذا، ولكن إذا لا، إذا مو مخالف الموازين المرور فهذا لا يغرم، هذا بل مو سوشي، ما مقصر. فالتقصير وعدم التقصير ما له دخل، مقصر او غير مقصر ما له دخل في انتساب الفعل اليه، فكثيرا ما يغرم رغم انه مقصر، كثيرا ما لان الفعل منتسب اليه، لانه اذا صدر منه القاتل حتى وان كان لا مخالف للقانون لا مقصر لا كل شيء، ولكنه صدر منه القاتل لا بد وان مثلا يدفع ديه او ما شابه، لان فعل القاتل منسوب اليه. وهكذا بعكس هذا، لو انه لا ينسب هذا الفعل اليه بطبعه، لو كان هذا الفعل بطبعه بقطع النظر عن مخالفته للقوانين كذا، هذا الفعل لا ينسب اليه، هذا الرجل هو اجذب نفسه قدام السيارة، مو كان الرجل موجود وهذا اجت حاجة، فالرجل هو الذي بلي سبب لنفسه القاتل مو هذا السائق. فانكساب الفعل ماكو الى هذا السائق، لكن هل يقال بانه ما دام انت مرورك كان على خلاف القانون او ما دام اجازة السوق ما عندك اذا انت القاتل؟ لا، ما دام هذا بطبعه لا ينسب إليه القاتل، فمجرد أنه ما عنده إجازة سوق أو مجرد أنه استدار على خلاف القانون هذا لا يجعله قاتلا، هذا لا دخل له في صدق انتساب القاتل إليه. فإذا صدق انتساب الفاعل إلى الفاعل لا يختلف بل سلبا وإيجابا باختلاف كون فعل الفاعل قانونيا أو غير قانوني، حراما أو غير حرام، مقصر أو قاصر، هذه لا دخل لها سلبا وإيجابا في صدق انتساب الفعل إلى الفاعل. هذه ضابطة ثانية من الضوابط شبه المسلمة. الضابط الثالث من الضوابط شبه المسلمة أنه لا دخل ايضا سلبا وايجابا في صدق في اسناد الجنايه الى الجاني، اسناد فعل الجنايه الى الجاني. هسه نقول الجنايه اعم من الجنايه، كل فعل يترتب عليه ضمان او دية او نحو ذلك. لا دخل سلبا وايجابا في صدق او عدم صدق انتساب الفعل الى هذا الفاعل، كون المجني عليه راضيا او غير راضي، او هو الذي عرض نفسه لخطر الجنايه او ليس هو الذي عرض نفسه لخطر الجنايه. لو ان احدا جاء وقال لي اقتلني برضائي انا، وانا اطلب من عندك انت اذنك تعال اقتلني، فلو انني قتلته لا ينسب الي القتل، القتل ينسب الي حتى وان كان بطلب من المقتول. مثال اخر، لو ان شخصا ما هو عرض نفسه للسحق بالسياره، اجي نام نص الشارع، اجي نام نص الشارع، وهذا السائق اجي التفت او ما التفت سحقه، وينسب هذا القتل الى هذا السائق حتى وان كان هذا الرجل هو الذي عرض نفسه متعمدا، عرض نفسه لهذا الخطر، لخطر القتل. فرضى المقتول بهذا القتل او تعريض نفسه لخطر القتل لا يسبب سلب انتساب القاتل الى ذاك القاتل.
هذا امر عارض على الفاعل، هذا الفعل الخارجي الذي تحقق، انما هو عارض على الفاعل وليس الفاعل يعني اصدر من عنده هذا.
هذا قد يكون سببا اخر، هذا قد يكون قد تقول بانه هذا السياره قاعد، انا لعلك تقصد انه هذه السياره قاعد تمشي وهذا اجذب نفسه بحيث انه كان بفعله هو قتل لا بفعل السائق. انا اقول بان هذا سبب اخر لسلب انتساب الفعل الى السائق، لانه هذا صار هذا السائق في طريقه الى السوق، والسبب المباشر لموته صار فعله هو مو فعل السائق.
لكن لا ينتسب هذا الفعل الى هذا
الفاعل، الى هذا السائق، وانما ينتسب اليه هو. ليش؟ لان فعله هو السبب الاخير، فعله فعل الرجل هو السبب الأخير في موته لا سوق السائق. هذا سبب آخر لعدم انتساب القاتل إلى السائق. أنا أقول بأنه مجرد رضاه تعريض نفسه مو تعريضا كسبب أخير، لا، قبل ما يجي هذا السائق يمر منا هو نام بالشارع، فليس هو السبب الأخير لموته، هو قبل سوق السائق اجى نام بالطريق، اجى نام بالطريق، فالسائق اجى وسحقه، فهذا موته ينسب الى السائق، لانه ليس مجيئه الى الطريق بعد سوق السائق، وانما قبل سوق السائق، فليس هو الفعل سبب المباشر، سبب الاخير. فاذا اذا كان هذا الفعل منسوب إلى هذا السائق، على أنه المقتول هو الذي عرض نفسه، هو الذي عرض نفسه شكليا، تارة عرض نفسه بشكل صار هو السبب الأخير في موته، فهذا يخرجه عن انتسابه إلى السائق. ولكن النحو الآخر، إذا كان هو عرض نفسه لكن لا بنحو كان يصبح هو السبب الأخير، قبل ما يجي يمر هذا السائق هو نام بالشارع، فهذا ليس هو السبب، نومه بالشارع ليس هو السبب الأخير، بل السبب الأخير هو مرور السيارة، فمرور السيارة فإذا ينسب إلى هذا السائق، رغم أنه هو الذي عرض نفسه. إذن فمجرد كونه راضيا أو كونه عرض نفسه هذا لا يكفي لسلب الانتصاب عن السائق، وإلا إذا اقترن بسبب آخر مثل الحالة الأخرى اللي أنت أشرت عليه أنه هذا قاعد يمر بمجرد ما وصل إلى هاي النقطة ذاك الرجال زب نفسه قدامه فصار بلي فعله هو السبب الأخير مو فعل السائق، هذا سبب آخر، هذا سبب آخر دخل في الحساب. أنا أقول بأنه لو لم يكن هناك سبب آخر لسلب انتساب القاتل من السائق انتساب القاتل إلى السائق، لو لم يكن هناك سبب آخر، مجرد بل رضا المقتول أو تعريض نفسه هذا بمجرده لا يكفي لسلب انتساب القاتل إلى السائق. هذا هو الضابط الثالث من الضوابط شبه المسلمة، وسيستمر البحث إن شاء الله في الدروس القادمة. غدا وفاة يوم واحد تعطيل لأجل وفاة الإمام استشهاد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يوم الثلاثاء سنبحث إن شاء الله، الثلاثاء والأربعاء نبحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.